بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أسعد الله أوقاتكم جميعا بكل خير، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم صديقي. ضيفنا الأول في هذه الحلقة من خلال هذا التعريف الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، متخصص في الفقه المالي في جامعة الإمام، نال البكالوريوس في نظم المعلومات في جامعة الملك فهد، هو أحد مشاهير تلامذة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، يقيم في عنيزة، له عديد من الكتب والمشاركات الإعلامية وله دروس علمية. أما ضيفنا الثاني فمن خلال هذا التعريف الشيخ خالد بن علي المشيقح، نال الدكتوراه في الفقه، تتلمذ على يد عدد من العلماء، من أخصهم إليه الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، حيث لازمه مدة طويلة. له مؤلفات في مجال الفقه، وهو من أهالي القصيم. مرحبا بكم مرة أخرى. مرحبا بكم فضيلة الدكتور خالد.
أهلا وسهلا، الله يحييك. مرحبا بكم
شيخنا. خلينا قبل ما نبدأ ونتحدث عن ذات البرنامج، العلاقة بالعلماء، جزء من العلاقة بالعلماء هي ربط طلاب العلم فيما بينهم. هل كان للشيخ محمد رحمه الله أثر على طلابه في تواصلكم، في علاقتكم الجيدة ببعضكم؟ هل كان يجمعكم؟
الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بالتأكيد هذا جزء من التربية التي ينبغي للعالم أن يهتم بها، هو أن يترجم قول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، وكونوا عباد الله إخوانا، وقول الله جل وعلا إنما المؤمنون إخوة. الترجمة العملية هو في إشاعة هذه المعاني بنوع من التطبيق العملي، وشيخنا محمد العثيمين رحمه الله كان حريصا على أن يترجم التلاميذ ما يتلقونه واقعا عمليا. ولذلك أذكر كثيرا ما كان يأتي الشيخ رحمه الله في درسه ويقول: يا إخواني، التحية الإسلامية التي ينبغي أن تشاع بيننا نفتقدها، وكثير من الناس يشتكون أنهم يمرون ببعض طلبة العلم ويمر بهم بعض طلبة العلم ولا يلقون السلام، وهذا مما لا يليق بالمسلم، فضلا عن طالب العلم الذي هو قدوة وأسوة. مثل هذه المعاني كان حريصا عليها، ومن جملة ذلك مسألة توطيد العلاقات بين طلبة العلم، وذلك بتجاوز الخلافات ومحاولة رأب الصدع وتلمس نقاط الاتفاق، وهذا واضح جدا في سيرته ومسلكه رحمه الله. كان يجمعنا على سبيل المثال اجتماعات عامة واجتماعات خاصة على اختلاف مستويات الطلاب، بل كان يشرف بنفسه على رحلات الطلاب ويشاركهم الخروج إلى المنتزهات وإلى أماكن الفسحة، بل ويسبح معهم ويلاعبهم رحمه الله على كثرة انشغاله وكثرة ما ارتبط به من أعمال. فيما يتعلق بالعناية بالمستويات طلب، أيضا كان يميز الطلاب من كبار إلى متوسطين إلى صغار، ويربط كل صنف بما يناسبه مراعاة للمناسب في الصلة، وأيضا مراعاة الفروق بين المستويات، على أنه رحمه الله لم يكن يفرق في الحلقة بين كبير وصغير، بل هم في حلقته على قدم المساواة، العميد الذي في الكلية والطالب الذي في أول شريعة.
الشيخ رحمه الله تعالى له أثر عظيم وكبير على تآلف طلبته واجتماعهم واتحادهم، وأذكر ذلك من ثلاثة أوجه. الوجه الأول من حيث الدروس العامة التي يلقيها في المسجد، فكثيرا ما نجد الشيخ رحمه الله تعالى إذا شرح حديثا أو شرح آية من كتاب الله عز وجل تحث على الاتحاد وعدم الفرقة وعدم الخلاف والشقاق والتآلف إلى آخره. نجد أن الشيخ رحمه الله تعالى يسهب في هذا الموضوع ويدعو طلبة العلم إلى التآلف وعدم الخلاف وعدم الشقاق إلى آخره. هذا من حيث العموم، هذا من حيث العموم. وثانيا من حيث الخصوص، الشيخ رحمه الله تعالى له دروس خاصة لكبار الطلاب يجتمعون كل أسبوع ليلة السبت يوم الجمعة، ونقرأ مع الشيخ رحمه الله تعالى إما في كتاب كشاف القناع أو في كتاب شرح المنتهى لردات أو في كتاب الروضة المربع، ونحتاج أيضا إلى كتاب المغني وكتاب أيضا الشرح الكبير والإنصاف. أذكر من كان يسمعنا الشيخ هادي المصلح والشيخ عبد الرحمن الدهش والشيخ أحمد الخليل، وكذلك أيضا الشيخ علي السلطان والشيخ سيمان بالخيل، وكذلك أيضا الشيخ أحمد القاضي إلى آخره. هؤلاء من كبار طلبة الشيخ رحمه الله تعالى. كان الشيخ يوجه خصوصا عندما لما كانت جلسة خاصة، كان الشيخ رحمه الله تعالى يوجه خصوصا عندما تحدث بعض الأحداث وبعض المناسبات، يوجه إلى ما هو موقف طالب العلم في مثل هذه الحادثة والمناسبة إلى آخره، ويحث الطلبة على الاجتماع والرجوع إلى أهل العلم والعلماء ونحو من ذلك. وأما الوجه الثالث فهذا من خلال جلسات الشيخ مع أفراد الطلاب. وأذكر أن الشيخ رحمه الله تعالى كان يسهل عند قرب انقطاع الدروس العامة وحصول الدروس الخاصة في الإجازة الخاصة بالإجازة، يعني أنت ماذا ستقوم، ما هو نشاطك في الإجازة، وماذا ستشرح إلى آخره، ويوجه الشيخ رحمه الله بما يراه مناسبا.
متى أستطيع أقول بدأت العلاقة الحقيقية بينك وبين من اخترته هو الشيخ خالد المشيدة؟
العلاقة ممتدة منذ أيام الطلب. عرفته طالبا مجدا حريصا متفانيا في بذل وقته في التحصيل، وكان نموذجا لطالب العلم الحريص المجتهد في تحصيله والباذل علمه، وهذا هذه سمة وميزة قل أن تجدها في طلبة العلم، سيما في بدايات اشتغالهم بالعلم. الشيخ خالد رحمه وفقه الله وحفظه يعني يتميز بالجمع بين التحصيل والإفادة منذ بدايات طلبه.
الشيخ خالد المصلح حفظه الله كنت أعرفه من خلال وجوده في الدرس. أنا كنت أتي من البريدة وصلي المغرب في بريدة ثم ذلك أحضر للدرس وأراه في الدرس، لكن لم تكن هناك علاقة وطيدة مع الشيخ خالد حتى حصل لي الدخول، لأن الإخوة سبقوني في الدخول مع الشيخ رحمه الله في الدرس الخاص، فدخلت معهم مع المشايخ في الدرس الخاص وحصلت الألفة والمعرفة مع الشيخ خالد.
عرف عن طلبة الشيخ محمد رحمه الله، وهذا عرف على مدى التاريخ منذ عهد نبينا صلى الله عليه وسلم، أنه لا يمكن أن يكون الجميع نسخة واحدة للشيخ، مختلفتم مع الشيخ أو كان لبعضكم آراء تخالف شيخكم رحمه الله، لكن في العلاقة بينكم لك آراء ربما تخالف الشيخ خالد المشيدح، هل يمكن أن يكون لهذا الخلاف أثر في العلاقة؟ هل تذكر أن احتداما معينا في مسألة علمية حصل بينما بقي ود طلبة العلم والأخوة قائمة؟
هو تجري مناقشات ومباحثات ومضاحكات في بعض الخلاف، لأنه جميل. في بعض الخلاف قد يكون يتخذ صبغة معينة أو يصنف صاحبه ضمن منظومة معينة، لكن أبدا لا أذكر شيئا من الاحتدام الذي يفسد للود قضية، إنما قد يكون هناك نوع من النشاط في والحماس في تقرير قول معين، لكن لا يتجاوز هذا إلى العلاقة، بمعنى أنه ممكن أن تتناقش مع الشيخ خالد أو مع أمثاله من إخواننا الأكارم وينتهي المجلس بصفاء وود وحب.
إذا نقل لكم رأي عن الشيخ خالد، أنت ترى أنه مخالف للأصول التي أنت تعرفها وتعلمتموها بغض النظر عن موقف معين، ما الوسيلة المثلى للتعامل بين الأخوين؟ احنا الآن نتكلم عن أخوين طلاب علم،
نعم،
فضلا عن الصداقة العادية
يعني. الحقيقة يعني كثيرا ما يتصل به الشيخ خالد وأتصل به في مناقشات ومساءلات وأفيد منه ويفيد مني واستأنس برأيه واستأنس برأيي، وهذا يعني من السمات التي ميزت العلاقة به وفقه الله، على أن هذا أيضا موجود مع آخرين، لكن بما أن المصطفى في الحديث هو الدكتور خالد فهذا قائم وموجود. وآخر ما هنالك هو سمع أنني كتبت انتهيت من بحث يتعلق بهدايا الموظفين وأحكى وتطبيقاتها المعاصرة، فألح علي الحح شديد أن أعطيه البحث مع أنني لم أنشره بعد، لكنه قال أنا في نهاية كتاب ودي أستفيد من الكتاب. أنا ما طلت بعض الشيء لا شحا بالكتاب ولا بالمعلومة، إنما لأنه إلى الآن ما تم الانتهاء من إجراءات الكتاب وفراغه، فلما رأيته ملحا أرسلت له نسخة واشترطت عليه شرطا، قلت بشرط أنك تقراه وتفيدنا بالتعليقات حول ما تراه مناسبا أو ما لا تراه مناسبا، فلعله أن يوفي، إلى الآن ما وفى.
هم العلماء رحمهم الله تعالى رسموا المنهج مثل هذه الأشياء، فقالوا بأن ما لم يكن إجماعا أو ما لم يخالف نصا صحيحا صريحا فهذا لا مساغ للإنكار فيه. يعني إذا كانت المسألة اجتهادية، إذا كانت المسألة اجتهادية فإن طالب العلم لا ينكر على طالب العلم الآخر، ما دام أن المسألة ليست إجماعا ولا تخالف نصا صحيحا صريحا فالحمد لله. المسائل الاجتهادية هذه مساغ للاجتهاد، وكل يبيح بما يراه من الدليل وما يراه في هذه المسألة، ولا يعني هذا أنه إذا خالفني في هذه المسائل الاجتهادية أن الإنسان يحمل في قلبه شيئا على أخيه، لا، ربما أن الحق يكون معه، بل الإنسان الواجب على طالب العلم أن يتسع صدره للخلاف والآراء والأدلة، ما دامت أن الأدلة متكافئة وكما ذكرت لا تخالف إجماعا ولا نصا صحيحا صريحا. وكون الإنسان يحمل في قلبه هذا من الخطأ والخلل في المنهج، لأن الحق قد يكون معه، وهذا من وجه. من وجه آخر أنت إذا حملت في قلبك قد لا تستفيد منه، إذا لم تحمل في قلبك إلى آخره تستطيع أنك تستفيد من رأيه وأن تناقشه وأن تجلس معه إلى آخره.
خليني أخرج عن العلاقة الشخصية أيضا لأصل إلى العلاقة بين طلبة العلم. أنت ترى مع كل أسف احتدام الخلاف بين الإخوة من طلبة العلم لخلاف معين، مع أنهم ربما الجميع يتبع شيخا واحدا، وهذا أصبح مع كل أسف خليني أقول طفح على السطح حتى عرفت الفئة الفلانية تخالف الفئة الفلانية. من خلال علاقتكما، من خلال منهج الشيخ رحمه الله، كيف يمكن نقول لطلبة العلم مهما اختلفتم فيما بينكم كيف يجب أن نجعل من هذا الخلاف وسيلة للمودة والمحبة؟
الحقيقة ما ذكرته من يعني تفرق طلبة العلم وتشتت مجموعاتهم وأيضا احتمال النقاش والخلاف عند كثير من القضايا التي تمثل قضايا اجتهادية ولا تصل إلى قضايا توجب المفاصلة والمخاصمة، الواقع أن هذا الإشكال أنا لا أعزوه إلا إلى واحد من أمرين: الأمر الأول قلة العلم، والأمر الثاني حظوظ النفس وهو ما يصنف بالجهل في المسمى العام. هذان المحوران يرجع إليهما كثير من الخلاف القائم الذي يتجاوز حدود الاختلاف المشروع والأدب الذي ينبغي أن يراعى في الاختلاف. الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا وراجع بعضهم بعضا ولم يكن بينهم فيما بلغنا ما يكون بين طلبة العلم، ليس في مسائل نصية، في مسائل اجتهادية. يعني الصحابة سمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قفل من غزوة الأحزاب: لا يصلي أن أحد منكم العصر إلا في بني قريظة، وهذا نص وهناك نصوص أخرى. اختلف الصحابة في فهم النص، هل مقصود المبادرة والمعاجلة في الذهاب إلى الجهة، أم المقصود أنه لا تصلي في أي حال حتى تصل المكان، وانقسموا إلى فريقين، هذا صلى وذاك ما صلى، وكلاهما وصلوا وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأقر الفريقين على عمليهما. يعني لم تكن هذه القضية قضية تعال وش اللي صار وكيف انت رجحت وكيف انا رجحت، يعني لم يحتدم نقاش، حتى نقاش ما احتدم، كل فعل ما فهم من نص النبي صلى الله عليه وسلم وقرر النبي صلى الله عليه وسلم الجميع. انا اقول ينبغي لطلبة العلم ان يتجاوزوا الخلاف. قد اختلف معك في مسألة ارى فيها رأيا ويرى الآخر رأيا غير رأيي، لكن هذا لا يعني أن قولي صواب لا يحتمل الخطأ وقولك خطأ لا يحتمل الصواب، بل المسألة فيها احتمالية صواب في كلا الطرفين، وبالتالي من الضروري أن لا أذهب أصولا ينبغي أن تراعى، وهي الأخوة الإيمانية التي لا تزول حتى عندما تجري الدماء بين الناس. فكيف بمسائل خلافية الحق فيها محتمل والصواب فيها ليس نصا؟ الله تعالى يقول فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، وهذا في مسألة القتل والدم، القاتل والمقتول، فمن عفي له من أخيه أي من حق أخيه المقتول، فأثبت الأخوة بين القاتل والمقتول، وهي مسألة لا تصل إلا في منتهيات الخصامات والمعتركات أن يقتل أحد الطرفين الآخر. فكيف بمسائل العلم التي الكل يصبو فيها إلى الحق والكل يرجو فيها إصابة الصواب، وبالتالي ليس هناك يقين أن أني أصبت، لو كان هناك يقين لما وقع خلاف بين المختلفين. فالذي أوصي به إخواني أنه نغلب جانب الأصول ونحافظ على المحكمات، وأن لا نجعلها عرضة للزوال بسبب أمور مختلف فيها، وأمور يعني لا أقول هامشية إنما أمور غير رئيسية. لا يضر أن تصلي خلف من يأكل لحم الإبل وأنت لا ترى، وهو لا يرى الوضوء وأنت ترى وجوب الوضوء. إذا كنا نتقبل هذه الصورة فلماذا تحتدم رؤانا في مسائل خلافية ليس فيها نصوص؟ يعني إذا كنت أنا أؤدي الركن الثاني من أركان الإسلام خلف من أرى عدم صحة صلاته، إذا كان لا يرى الوضوء من أكل لحم الإبل على سبيل المثال، كيف يسوغ أن أحتدم في نقاشي وخصامي مع أخي حتى أفاصله في قضية لا تأتي في ميزان النصوص بعشر معشار هذه المسألة التي وردت فيها نصوص؟
الحمد لله على كثرة طلبة الشيخ رحمه الله تعالى لم نجد شيئا من يعني لم نجد شيئا بينا فيما يتعلق من الخلاف والخلل إلى آخره. الشيخ رحمه الله كان في آخر حياته يحضر مجلسه وما يقل من 500 شخص، ومع ذلك هؤلاء الطلبة لا نسمع الآن بينهم شيئا من الخلاف والشقاق والتنازع إلى آخره بسبب بعض المسائل. هذا الحمد لله كاد يوجد، وهذا سببه هو ما قعده الشيخ وأصله من عدم الخلاف والشقاق والائتلاف والرجوع إلى الحق، وكل يقصد الحق ويصبو إليه. وأذكر أنا من كلمات الشيخ رحمه الله تعالى أنه كان يقول يقرأ قوله تعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. يقول كل أراد الحق، أنت تريد الحق والآخر أيضا يريد الحق، ما دمنا نحن لا نتهمه في مقصده فالحمد لله، ما دام هو يريد الحق وأنت تريد الحق فكلكم على خير. فأقول الحمد لله مع كثرة طلبة الشيخ الآن لا نجد أن بينهم شيئا من الخلاف أو الشقاق أو الفرقة بسبب ما أصله الشيخ قاعدة. الشيخ خالد المصلح حفظه الله يعني له بعض الفتاوى التي حنا لا نرى نعم تخالف ما نراه نحن في أنفسنا، ومع ذلك نحن نتكلم مع الشيخ حفظه الله ونبدي وجهة نظرنا معه، والحمد لله الصدر سليم لا نحمل في أنفسنا شيئا.
الشيخ خالد، التواصل بينكم يمكن يعني يكون بعضكم صعب الوصول إليه، الاتصال نظرا للضغط الهائل من الاتصالات كما نعلم عن سبق سواء كان في الفتية أو غيرها، هل التواصل بينكم أيضا يصل إلى حد الصعوبة؟
والله في صعوبة
حتى يعني بينكم
يعني في نوع من الصعوبة، لكن الوصول إذا كان الموضوع ملحا ليس بعسير، لكن في صعوبة. هو يتصل أنا أتصل به ولا يرد مثلا، أو هو يتصل علي ولا أرد أو لا أنتبه للاتصال، لكن بالرسالة وأخرا أعطاني رقم يكون عليه
عطناه.
أما التواصل نحن عن طريق الهاتف، فأنا إذا رأيت اسم الشيخ قد اتصل أما أنا أرد عليه وسرعان ما أتصل عليه مرة أخرى. مع أننا أيضا كما ذكرت لك أننا كان لنا اجتماع مع الشيخ يوم الجمعة ليلة كل سبت، استمر هذا الاجتماع حتى الآن، يعني قبل ما يقرب من 20 يوما كنا اجتمعنا نحن طلبة الشيخ، كنا مجتمعين ونجتمع بعد صلاة العشاء ونتطارح بعض المسائل ويبدي كل منا ما يراه في هذه المسألة، وخصوصا فيما يتعلق ببعض المسائل المستجدة والحادثة.
ف في المناسبات، يعني المناسبات الكبرى كالأعياد ورمضان، هل تكتفيان فيما بينكم بمجرد التواصل الهاتفي أو الرسائل، أو بينكم لقاءات؟
والله في تعرف، أما عيد رمضان فأنا لا أكون في المنطقة،
نعم،
وأما عيد الحج فكلانا في حج، وبالتالي تكون الوسائل هي الرسائل أو الاتصالات الهاتفية. أما الالتقاء فهو غير حاصل، لكن يحصل لقاء يعني في نفس اليوم أو في الأيام المجاورة يصعب، لكن يحصل لقاء بعد ذلك.
الحقيقة لا نلتقي في مثل هذه الأشياء، لا نلتقي، لكن يحصل شيء من التزاور. وأنا أذكر الشيخ سامي الصقير حفظه الله، يعني نقوم بالزيارة إليه، ووعدني إن سيأتينا بالزيارة. التزاور موجود، لكن من السهل قد لا تحدث مثل هذه.
هل ما زالت اللقاءات الخاصة بين المجموعة التي ذكرتها موجودة بعد وفاة الشيخ رحمه الله؟
غالبهم نعم، غالبهم يتواصلون، وإن كان العهد يبعد بعض الشيء في تجديد اللقاء، لكن هناك صلة لم تنقطع بعد ولله الحمد.
لو طلبنا من الشيخ خالد أن يتذكر لنا مواقف لا ينساها فردية بينه وبين الشيخ خالد المشيخ، ولها أثر كبير في الأخوة بينهما، ويتمنى أن يطلع عليها كل أحد.
والله يعني تصاحبنا أنا وإياه في الحج مرات، وكنا يعني نمارس نشاطا متقاربا، ومن ذلك أنه كان هناك حرص على زيارة مخيمات الجاليات غير السعودية، أو عفوا الجاليات غير العربية، وأيضا المخيمات الدول العربية، وكنا يعني ننشط بعض الحقيقة يعني في هذه الزيارات، ونقص على بعض ما جرى من مواقف. زرنا أذكر مخيم السنغال سويا إن لم تخن الذاكرة، كانوا 10,000 حاج تقريبا، وهذا من المواقف التي لازلت أذكرها. كان جزاه الله خير الحقيقة يشجعني على هذا المجال ويذكر فوائد، وهو ما زال وفقه الله إلى الآن حريصا على الذهاب إلى أفريقيا، رغم أني أنا ما سبق أني ذهبت إلى أفريقيا في الدعوة، لكن يعرض علي مرارا وتكرارا أن أرافقه في جولاته في الدول الأفريقية، لكن إلى عامنا هذا ما تيسر رغم عرضه المتكرر. فهناك نشاط يعني أذكره، وهو الحرص على الإشراك والإفادة، وعدم الاستئثار بالمجلس، وتوزيع المعرفة بينك وبين من يشاركك من إخوانك. يعني مثلا حضرت مرة كنت في عمل، وجيت وهو يلقي كلمة على مجموعة من الحجاج الأفارقة من طلبة العلم، فلما جيت جلست أنا أنتظره حتى ينتهي لننصرف، فأجاب عن سؤال وسؤال، ثم قال باقي الأسئلة سألوها الشيخ خالد. هالمواقف هذه على يسرها وسهولتها، لكنها تترك أثرا عميقا في الطرفين، في الإنسان الذي يسمع ويشاهد هذه العلاقة الودية والاحترام، مع أنه قد أقول رأيا يخالف رأيه في جواب سؤال، لكن يبقى أنه نحن جميعا نهدف إلى إشاعة معنى نحن لسنا ندعو إلى أنفسنا أو إلى أشخاصنا، ولا ينبغي أن يكون طلبة العلم متجافين، بل ينبغي أن يكونوا متوادين متلاحمين. فهذه للسامع والناظر لهذا المشهد، كما أنك أنت نفسيا عندما يقدمك أخاك أو يقدمك عندما يقدمك أخوك للفتية أو لأمر من الأمور، تشعر له بنوع من الود والاحترام والتقدير، ما يزيل في النفس مسألة أنه يعني أن هناك حظوظا ممكن أن تستأثر أو ما إلى ذلك من المعاني الرديئة.
والله يعني مع الشيخ خالد قد أذكر الشيخ آخر يعني في آخر الأيام الدراسة أعطاني كتابا له فيما يتعلق بهدايا العمال، وكتبت عليه بعض الملاحظات وبعض التوجيهات، وسأدفعه لي مرة أخرى. أيضا التقيت به في جلسة كما ذكرت لك أن كنا نجلس مع الشيخ واستمرت هذه الجلسة، التقينا به وناقشناه عن بعض الفتاوى اللي قد لا نوافقه عليها الشيخ حفظه الله.
أذكر في المحاضرة في الجامعة وبين الإمامين ابن باز وابن عثيمين رحمهم الله، نعم، فكان الشاب لازم إذا سئل سؤالا أجاب، ثم قال إذا كان عند الشيخ محمد أي إضافة يتفضل الشيخ محمد عندك إجابة أخرى،
الله أكبر،
وما زالت مسجلة، وكان الشيخ يجيب ويجيب الشيخ محمد بأشياء إضافية على ما تفضل به الشيخ،
الله أكبر، مع أنها هذه علاقة ونموذج آخر في الصلة بين شيخ وتلميذ،
الله،
فالشيخ عبد العزيز شيخ للشيخ محمد العثيمين، وهذا غاية التواضع ومنتهى يعني ذواب الشخصنة في تعليم العلم وبذله. الإنسان ينظر إلى هذه الشريعة، أنا أذكر كلمة لا زالت في أذني ترن ولا أظني أنساها وأرجو أن لا أنساها، كلمة قالها شيخنا محمد العثيمين رحمه الله مرة، قلت إن بعض طلبة العلم يعني يتكلم في وضع الفقهاء والمحدثين والنزاع الذي يجري بينهما في العادة بين هؤلاء في القديم والحديث، قال يا خالد لو أننا استشعرنا أننا خدام للشريعة، هذه العبارة خدام للشريعة، لذابت هذه الفروقات.
فيها شيخ نسمع عن الأخوة بين السلف أشبه ما يكون بالمثل الذي صار، تعالى بنا نؤمن ساعة، هل هذا موجود عندكم يا شيخ؟ هل مر بك أن أحد إخوانك وبالذات الشيخ خالد مشيقح أو أنت تجاهه تعال بنا نؤمن ساعة؟ لماذا غابت هذه المعاني العظيمة بين الإخوان؟ أو خلينا حتى ما نكون مبالغين تكاد تكون غائبة.
والله يا أخي تعالوا من ساعة مبدأ أخوي عظيم، لكن غيابه في الساحة ناتج والله أعلم عن أن الناس أصبحت هذه المعاني لا تعد من العلم، الناس لا يعدونها علما، إنما يعدونها شيئا بين الإنسان وربه وصلة يعني إيمانية خاصة ليست هي الهم. وأنا أعجب من شخص يمضي أيامه في قراءة كلام الله عز وجل ويمضي لياليه في قراءة سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويتقلب بين فنون العلم وصنوف، ثم لا تجد لهذا أثرا في قلبه، وبالتالي إذا لم يكن هذا مؤثرا على القلب سينعكس في الاهتمامات وسينعكس في المعاملة مع الخلق. نحن عندما نشيع بين الناس أن العلم الحقيقي هو العلم بالله عز وجل، هو حسن الصلة به جل وعلا، لا يقاس الناس في علومهم بقدر ما معهم من مكتنزات معرفية وكم حفظي أو حتى فهمي لكلام الله وكلام رسوله، إنما في أثر ذلك على سلوكهم وأخلاقهم. هذا معنى كلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما قال ليس العلم بكثرة الرواية، إنما العلم الخشية وهي ثمرة للعلم بالله عز وجل والعلم برسوله صلى الله عليه وسلم وما في الكتاب والسنة. لما غاب هذا المعنى عن كثير من طلبة العلم أصبح الناس إذا جلسوا في مذاكراتهم إنما يتذكرون مسائل الفقه، والعجيب أن العلم علمان، علم بالله وعلم بالطريق الموصل إليه. الآن إذا تفتشت في حال طلبة العلم على اختلاف اهتماماتهم تجد أن تركيزهم في أي النوعين؟
الطريق
في الطريق الموصل إليه، وهذا كالذي يصف لك طريقا بجميع تفاصيله لكن يغيب عنك إلى أين ستصل وإلى أين ستذهب. هل يفيدك معرفة تفاصيل الطريق وأنت لا تدري إلى أين ذاهب أو تجهل ما تذهب إليه وليس عندك علم به الحقيقة؟ ولذلك قال العلم الحقيقي والأساسي هو العلم بالله، فإذا تحققت بقية العلوم وجاءت تبعا. ولهذا لما ذكر الإمام أحمد رحمه الله معروف الكرخي، وكأن بعض طلبة الشيخ الإمام أحمد يعني نال منه أو هول من شأنه وقال أنه قصير في العلم، قال الإمام أحمد معروف وصل إلى ما يبتغى من العلم، الذي يبتغى من العلم هو التقوى وقد حصلها معروف. هكذا ينبغي أن يكون. وأما بالنسبة للتذكير، أنا الحقيقة يعني يأتيني تذكير من إخواني ومن من 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 عموم الناس، ولا يلزم أن يكون من شخص معين، يعني إنما التذكير يحصل
لكل من كان له فكرة، فمن كان ذا نظرة، من كان ذا فكرة كان له في كل شيء عبرة.
والله هو يعني الشيخ حفظه الله يعني هو في مدينة عنيزة وأنا في مدينة بريدة، لكن أعرف من سلوكية الشيخ وأخلاقه وعبادته، يعني أعرف عنه فيما يتعلق بالصيام، يعني صيام 3 أيام من كل شهر، وكان الشيخ رحمه الله تعالى يداوم على ذلك. كان الشيخ رحمه الله يداوم على صيام أيام البيض 13 و14 و15، وهكذا كان الشيخ رحمه طلبته وغير فيضا عن الشيخ أنه كان يراجع القرآن دائما، وما يتعلق أيضا بالنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومساعدة الناس، هذه كله أعرفه عن الشيخ خالد حفظه الله.
الاعتذار بين الإخوان لا بد أن يعتذر الواحد منهما للآخر، هل سبق أن حصل لك موقف طلبت الاعتذار من الشيخ خالد أو وجدت منه اعتذارا؟
والله هذا السؤال يحتاج إلى أن ننفض غبار الذاكرة
لكن ما عندكم فيه مشكلة؟
أبدا أبدا ينبغي لا يكون هناك مشكلة
شيء.
ونقول الذي يعد الاعتذار مشكلة فيجب أن يعالج نفسه، لأن الاعتذار حقيقة هو قوة وليس ضعفا، هو قوة نفسية وإيمانية وعقلية، ومن كل ناحية تجد أن المعتذر قوي. من ظن أن الاعتذار نقص ففهمه هو المنقص، وأما الحقيقة الاعتذار كمال وقوة لصاحبه. أنا ما أذكر حادثة معينة، لكن بالتأكيد لو احتجت أن أعتذر من أي أحد فضلا عن إخواني وطلبة العلم فإنني لن أتردد لحظة، وأسأل الله أن يعينني على ذلك.
نعم من سنة الأخطاء نعم قد يحصل الإنسان منه شيء من الخطأ ويعتذر من أخيه ويبين له وجه الخلل ووجه الخطأ.
أثر الاعتذار في نفس الأخ على أخي؟
لا شك أنه لا يحمل في قلبه شيئا، لأنه إنما وجهه ونصحه هو يريد أن يهديه ويريد أن يدله وأن يأخذ بيده لما يراه هو الأصوب والأصح.
تذكر أن الشيخ اعتذر لأحد طلابه من شيء معين رحمة الله عليه؟
نعم أذكر أن الشيخ رحمه الله تعالى أوقف طالبا في أثناء الحلقة، ثم بعد ذلك وكان الطالب نام في أثناء الحلقة وحصل له شيء من النعاس، ثم أوقفه الشيخ رحمه الله، لأن الشيخ لا يريد أن يكون أمامه أحد لا يحسن الاستماع إليه، فلما رآه فيه شيء من النعاس إلى آخره أوقفه، ثم بعد ذلك تبين له أنه كان مسافرا وقد ضرب مسافات لكي يحضر ويأتي عند الشيخ رحمه الله تعالى، ثم ذلك دعاه واعتذر إليه الشيخ رحمه الله.
كيف تقيم مستوى النصيحة بينكما؟
مستوى النصيحة جيد، ويعجبني أنه النصيحة لا تكون في مسائل الخلاف، لأن مسائل الخلاف ليست محلا للنصح، محلا للبحث والمناقش. يعني يأتيك شخص وينصحك في مسألة خلافية هذا خطأ، وهذا ما لم أعرفه عن الشيخ خالد وفقه الله. ما أذكر أنه جاني وقال وتكلم أو اتصلت به أو اتصل به وجرى مناقشة مناصحة في مسألة خلافية، لكن قد تكون هناك مناصحات في الأولى كذا والأفضل كذا، ويعني التشجيع مثلا على الأعمال الصالحة على بذل العلم. مرة من المرات كنت أتحدث عن ضرورة الاشتراك في مجالات النفع، وأن لا يقتصر طلبة العلم على العطاء التقليدي في دروس ومساجد فقط، هذا خير وبركة ومطلوب وضروري، لكن ينبغي أن نبحث عن نفع مضانه قدر طاقتنا وجهدنا، وأن نحتسب الأجر عند الله تعالى في ذلك، وأن نطرق الأبواب. تكلمت عن هذا بكلام مستفيض وكان الشيخ خالد حاضرا، ولما خرجت قال لي جزاك الله خير أنت يعني شجعتني وحمستني في هذا، ودي جزاك الله خير تسعى لي في كذا وكذا من مجالات النفع، ففرحت بذلك كثيرا. وحقيقة أشعر أنه في مثل هذه الحال هذا يصبح مشروعك. وأذكر يعني من باب الذكر أنه الشيخ خالد لما عرضت عليه المشاركة في الجواب الكافي في قناة المجد فرح بذلك كثيرا، ومع تردده الأول ثم بعد ذلك انطلق وشارك، وكانت له مشاركات في هذا البرنامج وفي غيره من البرامج النافعة، وما زال ما شاء الله، ما شاء الله له التوفيق والثبات. مشاركا نافعا بادلا ما يستطيع، فأسأل الله له القبول والتوفيق.
لا شك أن النصيحة لها أسس ولها قواعد ولها أصول بينها كتاب الله وبينتها سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. من ذلك أن تكون النصيحة سرا وألا تكون جهرا، لأنك إذا جاهرت أو كانت النصيحة أمام الملأ إلى آخره فإنما هي فضيحة وليست نصيحة. كذلك أيضا من أسسها أن طالب العلم دائما سيتكلم مع قرين له، مع مكافئ له، سيتهيأ له بالدليل وأيضا سينظر في دليله وسيذكر له وجهة النظر أو الجواب أو عن الاستدلال الذي استدل به إلى آخره. كذلك أيضا حسن الخطاب في أثناء النصيحة، وكذلك أيضا الدعاء، وأنه إنما أراد الخير وإفادة الناس وإرشادهم والأخذ بأيديهم.
هل يستقصد طالب العلم بالذات عندما يكون كبيرا أن يشاور أخاه، أم يرى فيها نوع من يعني نزال قدرة؟
أبدا، أنا ذقت طعم المشورة،
يا سلام،
وتيقنت أن المشورة عز لصاحبها، وأنه بقدر ما تشاور بقدر ما ترقى وترتفع، ولكن يجب أن ننتخب من نشاور، لأنه ليس الكلام في المشاورة ذاتها، الكلام في المشاورة بالتأكيد أنه إضافة نور إلى العقل، لكن من الذي تستشير تجد له من الطعم في لا سيما عندما تمر بموقف تحتاج أن تشاور من يكون له رأي ويقدم لك مشورة، في الحقيقة تجد فيها خيرا كثيرا. أنا بين وبين الشيخ المشاورات عديدة في بعض المسائل العلمية وبعض يعني كثيرا ما يتصل، أنا أقولها بصراحة يعني، وهذا مما أقوله أنه بعض الأحيان عندما يردني سؤال واحتاج أن أشاور، أول من يأتي في ذهني أن أشاوره الشيخ خادم شيقح في مسائل العلمية، وهذا يحصل، ولا يعني أنه لا أشاور غيره، لكن من أوائل من أشاور هو، والسبب هو التقارب وعدم وجود الحواجز النفسية وأسباب كثيرة، وأيضا هو جزاه الله خير يبادلني بنفس الأمر، وبالتالي تشعر أنه هناك تزاوج واقتران علمي تكميلي، كل يكمل الآخر.
هلاك الأبدان عود على الأول، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم، لكن هلاك القلوب معناه فقد الحياة، فقد الحياة، لأن الإنسان لم يستفد من وجوده في الدنيا، خسر الدنيا، ولن يستفيد في الآخرة. وما هي الحياة الحقيقية؟ سؤال عجيب، حياة الآخرة، يقول الله تبارك وتعالى: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. قال أهل العلم: الحيوان الحياة الكاملة. وقال عز وجل: يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي.
بعيدا عن المسائل العلمية، هل في بينكم فضفضة؟ فعلا في بين طلبة العلم فضفضة، ولا بس هذا خاص بنا المساكين؟
لا 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 لا، كلنا مساكين، أكيد يكون في فضفضة، لكن مستويات الفضفضة تختلف من شخص إلى آخر، ولكن في الجملة نعم قد يكون هناك مداعبات وفضفضات وسواليف، ويعني مما أذكره يعني الشيخ خالد مرة تكلم عن التعدد، ونحن في منطقتنا عنيزة هذا قليل، قال أنتم إن شاء الله بالجنة، أنتم إن شاء الله بالجنة.
لا شك أن الحب في الله هو عبادة من أجل العبادات ومن أسماء من أسماها، ولهذا الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى بوّب في كتاب التوحيد بابا عن الحب في الله عز وجل، وأن الحب عبادة وأنه يجب صرفه لله عز وجل. والحب يقسمه العلماء رحمه الله إلى أقسام، منها محبة الله عز وجل، وهذه لا تكفي في الإيمان العلماء رحمه الله، والقسم الثاني الحب في الله والحب لله، هذه أيضا لا بد منها في الإيمان، وهذه واجبة. ولا شك أن طالب العلم أنه يحب إخوانه، وعموما عقيدة الحب هذه يجب أن تكون لعموم المسلمين، والبغض والشناعه يجب أن تكون لعموم الكفار. وكلما كان الإنسان أكثر تقا وعلما وورعا، كلما كانت محبتها وأن نصيبه من هذه الحب أكبر. ولا شك أن الحب فضله عظيم وأجره كبير، وجاءت فيه الآيات والحديث.
المكاتبات، الشيخ رحمه الله عرف عنه المكاتبات الكثيرة، هل بينك وبين الشيخ خالد مكاتبات؟
نعم بيننا في مسائل علمية، ليست مكاتبات. اليوم المكاتبات القلم يكاد ينقرض، يعني حتى قلم هذا يمكن بعد فترة يزول، ويأتي الآيباد، والناس أصبحوا لا يستعملون الكتابة التقليدية كثيرا. الرسائل الجوال والاتصال وأيضا الرسائل الأخرى قد تحقق شيئا من المكاتبات في الجملة، يعني هو في مكاتبات لكن بصورتها الحديثة.
هل احتجت أن تدافع عنه في بعض المجالس يا شيخ؟
ما أذكر، لكني يشهد الله أني لو وقع لكنت من المدافعين عنه لما أعلمه من طيب سريرته. والله مطلع على السرائر، لكن هذا الذي أعرفه، وسماحة نفسه وغزارة علمه ومحبة للخير ومعاني كثيرة في الحقيقة. أسأل الله عز وجل أن لا يحرمه أجرها وأن يبارك له فيها.
الحقيقة لا أذكر أني يعني بالنسبة للشيخ مثلا أخذ من عرضه في حضرتي، ولا أذكر يعني، لأن الشيخ حفظه الله يعني هو له جهود كبيرة في تعليم الناس، هو محبوب عند الناس، له جهود في تعليم الناس وإرشادهم، ودروسه قائمة الآن، والشيخ رحمه الله تعالى أوصله ببعض الدروس في مسجده. والشيخ رحمه الله، أنا أعرف الشيخ خالد يتفانى كثيرا في نشر الدعوة وتوجيه الناس وإرشادهم، يدل لذلك ما يقيمه من الدورات ومقيمه من الدروس، وكذلك أيضا يسافر أسبوعيا إلى الرياض، هو أنشط منا، هو الحقيقة يسافر للقنوات ويلقي ويجيب على أسئلة الناس، ونحن الله المستعان نعتذر عن مثل هذه الأشياء.
هل أثرك في مواقف؟
أذكر أنه أثرني في مواقف علمية عديدة. أما الإثارة الذي بمعناه الآخر ما أدري إيش تقصد، لكن يعني هناك إيثار مثلا بالنافع، التشجيع على العطاء، التقديم في بعض المواقف العلمية، هذا غالب وكثير يعني. أما أمور أخرى فقد تكون غير حاضرة في ذهننا.
لا شك وجزاه الله خير يؤثيني ويؤثره. نعم.
هل تدعو له يا شيخ وتخبره أنك تدعو له؟
أدعو له نعم، لكني ما أذكر أني أخبرته.
يخبرك أنه
ما أذكر أني أخبرته، لكن لا يعني أني لم أخبره، ولكني أدعو له وأسأل الله تعالى أن يتقبل.
الله
يعينه وإياكم على الطاعة. أنا الحقيقة يعني صاحبته في الحج سنتين أو ثلاث سنوات، كنا نبقى فترة طويلة منفردين إذا انتهت أعمالنا، وحتى في الذهاب يعني لا نفترق إلا في عمل دعوي، وما عداه فنحن مجتمعين. كانت من أفضل سنوات الحج التي حجت حقيقة. كنا نتعاون على الصيام أحيانا، وعلى المسائل العلمية والمناقشة والقراءة والجواب، يعني كانت رحلات حلوة ما أنساها.
لا شك أن، وأنا أذكر أن الدكتور سامي زمزمي في الحج وكان يرأسنا في المركز، وكان يحثنا إذا خرجنا لإلقاء الكلمات والدروس على الحجاج، قال حبذا له كل واحد منا يدعو لأخيه بالتثبيت والقبول والصواب والسداد. والله عز وجل قال والذين جاءوا بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. أثنى الله عز وجل عليه بأنهم يدعون لإخوانهم الذين سبقوهم بالإيمان، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ولد صالح يدعو له.
الرسالة الأخيرة التي ستوجهها للشيخ خالد من خلال هذه النافذة.
رسالتي للشيخ خالد أن، وهي ليست له خاصة إنما لجميع طلبة العلم، أن يجتهدوا في نفع الناس. نحن في مهلة، هذه المهلة عدها تنازلي وسرعان ما ينقضي، أيامنا لا ندري متى تنتهي، بقدر ما نترك أثرا في أنفسنا في بقدر ما نترك أثرا في الناس بقدر ما ترتفع أجورنا وتعلو منازلنا ويبقى ذكرنا بعد مغادرتنا. أنا نصيحتي لكل طالب علم أن يجد وأن يغتنم أيامه ولياليه في نفع الناس وأن يطرق كل سبيل ممكن وأن يحتسب الأجر عند الله عز وجل في ذلك، وليبشر من صدق في نيته وبذل قصارى جهده فإنه يتعامل مع كريم يعطي على القليل الكثير. فأسأل الله لا يخيب السعي وأن يبارك في الجهود وأن يجعلنا أئمة مهديين وعلماء ربانيين وأن يجعلنا من الدعاة إليه بحكمة وموعظة حسنة، وأن يوفقني وسائر إخواني والشيخ خالد على وجه الخصوص إلى نفع الخلق والرحمة بهم، وأن يجعلنا ممن وهب له لسان صدق وألحق بالصالحين.
الرسالة هي كما قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقال سبحانه وتعالى: إنما المؤمن إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. فرسالتي إلى عموم طلبة العلم إلى أن نستشعر جانب الأخوة العظيمة، والأخوة العظيمة هذه رباط عظيم، أعظم من رباط الوطن وأعظم من رباط العصبية والقبلية وأعظم من رباط الوظيفة وغير ذلك. هذا الرباط العظيم يربط عموم المسلمين، هو أعظم الأربطة وأقواها. ينبغي دائما وأبدا أن نستشعره نحن فيما بيننا كطلبة علم، وأن نشعر الآخرين به، وأن نربي عموم المسلمين عليه، وخصوصا في طلبة العلم، لأن طالب العلم إذا رآك الناس قد حصل بينكم شيء من الجفا والخلاف والشقاق، وقد يحصل شيء من التنابز أو الردود ونحو ذلك، لا يستفيد الناس من علمك وتسقط قيمتك أمام عامة الناس. فلكي ندرأ هذه المفسدة علينا دائما بالتآلف والتحاب، وكل منا يثني على الآخر ويدعو إلى الأخذ منه وقبول توجيهه وإرشاده لكي تعم الفائدة والمصلحة.
إذن مشاهدي الكرام، خلال هذه الحلقة قدمنا لكم نموذجين فريدين من الأخوة والصداقة، حتى ألقاكم مع نموذجين آخرين بإذن الله تعالى. دمتم في خير وإلى خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.